أي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نواصل بإذن الله تعالى من حيث كنا قد توقفنا بالأمس في التعليق على كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة من عنده، حيث بدأنا قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه الذين ورد فيهم قول الله تعالى وعلى الثلاثة إلى آخره. فكعب هنا رضي الله عنه يذكر لنا ما حصل في تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي تخليف النبي صلى الله عليه وسلم له فيما بعد من انتظار أن ينزل فيه الوحي. قال رضي الله عنه: قال قلت من هما، أي لما سأل هل هذا الذي حصل حصل لي لوحدي أم معي غيري؟ قيل له: معك رجلان. قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، يعني أعلم أنهما ليسا بمنافقين، فذكري معهما لا يضرني، لم يكن تخلفهما ناتج عن نفاق ولا عن بغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن كره للإسلام وأهله، وإنما حصل لهما ما حصل لي. قال: فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فأنا هو أصغرهم سنا وأقواهم، فلم يرضى أن يبقى جالس فقط في بيته على غرار صاحبيه، وإنما كان يخرج يتطلع أو يستطلع أحوال الناس. نعم. فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت فعدت فناشدته، فسكت فعدت فناشدته، فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة. الأنباط هم عرب في الشام تنصروا، أخذوا دين النصرانية وتغيرت ألسنتهم، وكانوا أهل سلاحة وأهل زراعة واستنباط للماء، استخراج الماء، حفر الأبار وهذه الأمور وإجراء السواق وكذا، وكانوا يجلبون الأطعمة من الشام إلى المدينة، كانوا هم جلاب الطعام عن المستوردين. قال: فوجدت هذا الرجل منهم. قال: ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، فيقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، فقرأته فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. راسله ملك غسان، أي نصارى الشام، فراسله وقال له: بلغنا ما جرى بينك وبين صاحبك، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت لست بدار هوان، هون على نفسك، تعال، لماذا تبقى هناك في ضيق وحرج والناس يعتزلونك ويهجرونك؟ تعال إلينا نوسع عليك. نعم. فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها فيه لحتى في النار حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول فإذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني أي أرسل إلي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل فقال لا بل اعتزلها فلا تقربنها وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك فقلت لامرأة الحقيب أهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه قال لا ولكن لا يقربنك فقالت إنه والله ما به حركة إلى شيء ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته وأنا رجل شاب فلبثت بذلك 10 ليال وهذه المسألة أخذ منها العلماء رحمهم الله تعالى أن قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك ليس طلاقا إلا أن يكون مقرونا بنية الطلاق ليس بمجرد أن تقول لها اذهبي إلى أهلك يكون هذا طلاقا لا يعد طلاقا إلا إن صحبته إن كان مقرونا بنية الطلاق وإلا فليس بشيء هؤلاء كل واحد قال لامرأته الحقي بأهلك ولم يكن طلاق نعم هؤلاء الثلاثة يعني نعم وأنا رجل شاب فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر سلع جبل معروف في المدينة يومئذ ذكره أنس رضي الله عنه في حديث الاستسقاء وغيره سلع قريب يعني ليس بعيد من المسجد النبوي جدا في وسط المدينة الآن قديم كان خارج في الطرف يسير والآن صار داخل المدينة لأن المدينة اتسعت هذا المنادي صعد على سلع ونادى يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر فخررت ساجدا هذه تسمى سجدة الشكر ليس معمولا بها عند الإمام مالك رحمه الله تعالى لأنه ليس عنده من السجود إلا سجود التلاوة سجدة مستقلة وحدها لا يعمل بها مالك رحمه الله تعالى فيما عدا سجدات التلاوة التي تكون في القرآن لا سجدات الزلازل ولا سجدات الشكر هذه كلها غير موجودة عند مالك ولكن بقية الأئمة يعملون بها ليس إن شاء الله في ذلك حرج قال فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا فذهب قبل صاحبي مبشرون وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته يعني من جاءك بالبشارة ينبغي أن تكرمه تهدي تعطيه شيء جيد حسن جدا نعم قال والله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام رجل من المهاجرين غيره فكان كعب لا ينساها لطلحة قيامه واستقباله له ومعانقته له يعني قال لا أنساها له قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا، بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه صلى الله عليه وسلم. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. هذه أيضا فيها مسألة أخرى، وهي أن الإنسان إذا قال مالي كله لله لا يلزمه أن يخرج من جميع ماله، إذا أمسك ثلثيه وتصدق بثلثه يكفيه ذلك، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد، ومثل ما فعل مع كعب بن مالك هنا. يعني لا يلزمك أن تخرج من جميع مالك، ولو قلت ذلك، ولو قلت جميع مالي لله، الشرع ما زال يخلي لك ثلثين وتصدق بثلث. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنشاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت، ما دمت حيا لن أنطق بغير الصدق. فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال فأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ قوله تعالى إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته. يعني لست نادما أبدا لأني صدقت ونجوت بالصدق بفضل الله تبارك وتعالى.
الله أكبر. الله أكبر.
الله محمد رسول الله.
أشهد أن لا
الله. وسيلته الفضيلة والأخ مقام محمود وعدته. نعم. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما أهلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة حتى خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. نعم. إذن خلاصة الواقعة أن الأمور بقضاء الله وقدره، وأن الإنسان حينما يقع له شيء من هذا فإنما يفر إلى الله سبحانه وتعالى ويعبر عن حقيقة الأمر. إنما ينجيك بفضل الله عز وجل هو الصدق. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبنائه أو يقول لابنه: لأن يهلكك الصدق وقل ما يفعل خير لك من أن ينجيك الكذب وقل ما يفعل. تهلك بسبب الصدق خير لك من تنجى بسبب الكذب، وقل ما ينجي الكذب أصلا. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية: وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس. هذه كلها من سننه صلى الله عليه وسلم، كان يحب الخروج في السفر يوم الخميس. وكان أيضا إذا قدم المدينة لا يأتيها إلا نهارا، لا يأتي ليلا. وكان ينهى عن أن يطرق الرجل أهله ليلا، يفاجئهم بغتة يأتيهم في الليل. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا، بل إنه يأتي حتى يصير قريب من المدينة فيبيت على مشارفها بحيث يصل الخبر أهل المدينة قبل مجيئهم، فإذا كان نهارا دخل ويبدأ بالمسجد ويصلي فيه ركعتين. وهذه سنة ماتت، لا تكاد تجد أحد قادم من سفر يبدأ بالمسجد يصلي فيه ركعتين قبل أن يذهب إلى أهله. أماتها الناس هذه السنة، خلى الناس عنها، هي سنة ثابتة. مفروض اللي جاء يمشي المسجد يصلي ركعتين يمشي الدار، لكن داركم إلى جاوهم الأخبار قالوا فلان رأوا في المسجد ما رأيته، وقالوا الله يجيب الخير إن شاء الله، يجيب الشوق إلى تأثر رأوا فيه. مشكلة، لأن السنن ماتت نسأل الله. والسنن إذا ماتت ينبغي أن تحيى، الذي يحيي السنن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء، قيل منهم يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون قليلون بين أناس كثيرين، من يعصهم أكثر ممن يطيعهم، يحيون ما أمات الناس من سنتي. إحياء السنن حينما يميتها الناس. وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ الأصل أن الإنسان يستتر بستر الله تبارك وتعالى، ولكن إذا اطلع على الأمر يقبل ويكون نادم على ما وقع منه ويتوب إلى الله عز وجل، وإلا فالاستتار بستره جل جلاله أفضل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم عليه كتاب الله. الستار أفضل، لكن إن لم يمكن ذلك أو حصل فيجد بالتوبة، توبة النصوح تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنه وأنس رضي الله عنهم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لو قدر أن ابن آدم أعطي واد من ذهب قال لو أبتغي له الثاني، ولو أعطي اثنين لقال أريد الثالث، وهكذا. ولا يملأ فاه، وفي رواية: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. حينما يمتلئ بطنه من التراب في قبره عندئذ يمتلئ خلاص، قبل ذلك لا يوجد شيء، إذا وصله تحصل له القناعة بأنه خلاص صار يكفيه هذا، إلا من رحم الله. ويتوب الله على من تاب. دائما التوبة معروضة وبابها مفتوح على مصراعيه. ورب العزة جل جلاله باسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وباسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويفرح بتوبة العبد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد أو فيستشهد. نعم. إيه؟ قال: يضحك ربنا جل جلاله من هذا، أمرهما عجيب، قاتل ومقتول ويدخلان الجنة معا، كيف هذا؟ فبين صلى الله عليه وسلم: الأول مات مجاهدا في سبيل الله فدخل الجنة، الذي قتله كان كافر ثم أسلم وحسن إسلامه ومات أيضا على نفس الطريقة فيدخل الجنة، لأن الإسلام يجب ما قبله، توبته وإسلامه يمحوان كل ما سبق بما في ذلك قتله للمسلم السابق. لكن شريطة التوبة النصوح التي ينبغي المبادرة إلى فعله. باب الصبر. اللهم اجعلنا من الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سبحانه: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فقال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. الآيات التي يأمر فيها ربنا تبارك وتعالى عباده بالصبر كثيرة في كتابه عز وجل. والصبر هو الوحيد الذي لم يأتي مقدار ما يناله صاحبه، لأن الله عز وجل يذكر عن أمور كثيرة أن صاحبها يجد كذا، ومن فعل كذا يجد كذا، إلا الصبر. قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما عنده حساب فوق الحساب شيء، يعني لا حصل. والصبر أنواع: صبر على الطاعة حتى يؤديها، وصبر عن المعصية فلا يقع فيها، وصبر على البلاء، وكظم غيظ وعفو عن الناس. كل هذه أوجه من أوجه الصبر. والصبر خصلة عظيمة لا ينالها إلا المحظوظ. لذلك قال تبارك وتعالى: ما ولقاها إلا الذين صبروا وما ولقاها إلا ذو حظ عظيم. المحظوظ بحق هو ذاك الذي يوفق لهذه الخصلة العظيمة التي هي خصلة الصبر. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها وموبقها. الطهور شطر الإيمان. قال أهل العلم: المراد بالإيمان هنا والله أعلم الصلاة، وذلك أن الصلاة جاء في القرآن تسميتها بالإيمان في قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس، لأن بعضهم لما حولت القبلة إلى الكعبة قالوا ماذا عن أناس ماتوا ولم يصلوا إلى الكعبة، كانوا يصلون إلى القبلة القديمة بيت المقدس. فأنزل الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فهي الشطر نصف طهارة نصف الإيمان، والحمد إذن المراد الصلاة إن شاء الله. والحمد لله تملأ الميزان، قول العبد الحمد لله، حمدك ربك تبارك وتعالى هذه جزاؤها ملء الميزان، تملأ كفتك من الخير. وسبحان الله والحمد لله تملاني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. جيد، قولك سبحان الله وقولك الحمد لله، هاتان الكلمتان اللتان قال عنهما نبينا صلى الله عليه وسلم أنهما خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله. فينبغي المرء أن يكثر من تسبيح ربه جل جلاله، سبحان الله تعالى الله عما لا يليق به، والحمد لله، سبحان الله والحمد لله. على الأقل يلازم منها الإنسان 100 مرة، هذا كأقل شيء في اليوم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يلازم 100 مرة منها فإنها تحط خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. من الذي سيجني من الجنايات ويأتي من الأثام ما يساوي زبد البحر؟ لا يمكن. ومع ذلك لو فرض أنها تصل زبد البحر لا محتها، سبحان الله والحمد لله، فضل من الله عز وجل. والصلاة نور، هذه الصلة بين العبد وربه، هذه التي هي عماد هذا الدين، والتي لم يعني يأتي من الحظ على شيء من الطاعات مثل ما جاء من الحظ في الحظ عليها، وهي العبادة الوحيدة التي لم يأتي بها جبريل، إنما فرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم مباشرة فوق 7 سماوات. كل العبادات شرعت له وهو في الأرض يأتيه بها جبريل، إلا الصلاة لا، عرج به إلى السماوات العلى وفرضت عليه، وهي الصلة قلنا بين العبد وربه. ولا حظ في هذا الدين لمن لا صلاة له، لأن أول ما ينظر من أعمال الإنسان هي هذه الصلاة، فإن وجدت عنده الحمد لله، الآن ينظر فيما سواه، إن لم توجد لا ينظر أصلا ما وراءه، ما عنده شيء. وهي التي لا ليس فيها مثل ما يقال في غيرها، الحج فمن استطاع إليه سبيلا، الصوم الصحة البدنية وعدم السفر وكذا وكذا، الزكاة من عنده مال، أو الصلاة كيف؟ لأن الإنسان إذا كان لا يصلي ماذا عنده من الدين؟ ماذا بقي عنده؟ ربما تقول له أنت تصوم، يا ولدي أنا مريض ويش نصوم؟ حجيت ما عندي حتى بس ناكل، تقول لي حجيت، زكيت واش نزكي؟ الناس يعطوني صدقات، جيد هذا كل ما عنده، أو تصلي ما كان، إذن وش بقى؟ ما كان شيء، ما بقي معه شيء خلاص. إذا ما فيها العفو، ما فيها، فيها لا تأديها على ما كنت عليه، حتى ولو كنت فقدت الطهرين، حتى ولو لم تجد الماء ولا التراب ولا شيء، ولم تستطيع استقبال القبلة، مربوط أو مكسور متوجه عكس القبلة، نقول لك فإنما تولوا فثم وجه، ما فيها عفو، لا بد من فعله. عماد هذا الدين. والصدقة برهان، دليل واضح، حينما يبتغي بها صاحبها وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يهم مقدارها، إنما يهم فيها الإخلاص، قليل كثير لا يهم، المهم أن تكون إنما ابتغي بها وجه الله تبارك وتعالى. والصبر ضياء، هذا هو محل الشاهد من الحديث، ضياء يضيء الله سبحانه وتعالى لصاحبه به يوم القيامة، ويضيء له أيضا في الدنيا، فينجيه الله تبارك وتعالى بكثير من كثير من الأمور والمهالك نتيجة صبره مع ما ادخره له يوم القيامة. والقرآن حجة لك أو عليك، لا ثالث لهذين الأمرين، لا بد أن يكون لك فيشهد لك عند الله تبارك وتعالى أنك أقمت حروفه وحدوده، أو يكون عليك فيشهد عليك أنك ضيعت حدوده وإن أقمت حروفه. إما أن يشهد عليك أنك أصلا هاجر له وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أو يشهد عليك يا ربي يشهد عليك أنك كنت تقرأه وتخالفه، قامت عليك الحجة فكنت تتعمد الوقوع فيما تقع فيه، أضلك الله على علم. فإذن القرآن لا بد شاهد، شهادته إما لك يرفعك الله بها، وإما عليك فتهلك، نسأل الله العافية. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها وموبقها، يخرج مبكرا يبدأ جيد. هذا الذي يبدأ فيه ما هو إما أمور تسجل له في ميزان الحسنات فهو معتق نفسه، وإما موبقها مهلك نفسه، أعمالك اليومية منجية أو أو مهلكة، ما في غير هذا. نعم. وهي أيضا مهما تقادم الزمن لا تسقط بالتقادم، تبقى البر لا يبلى والذنب لا ينسى، ليس حديثا كما يظنه البعض، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين، ليس حديث، ولكن المعنى صحيح، لا يسقط هذا بالتقادم. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلندخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى ثني ما في يده صلى الله عليه وسلم، وكان لا يرد سائلا. هو أجود خلق الله وأكرم خلق الله، كان جواد، كان كريم صلوات الله وسلامه عليه، لا يرد أبدا سائلا ما دام عنده ما يعطي. فلما فني ما عنده ما زال هناك السؤال، يسأل الإنسان هكذا طبيعة، ما زالوا يسألون يريدون. فقال عليه الصلاة والسلام: ما يكن عندي من خير فلن أدخره، لن أحتفظ به لنفسي وأترككم، بل أبدأ بكم. ولكن يعلمهم صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي للمرء أن يسترسل في السؤال، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله، من يريد العفة يعينه الله على عفته. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة. هذا هو المتعفف، وهذا النوع المتعفف هذا هو الذي ينبغي عندما تريد أن تعطي صدقتك أن تبدأ به، اذهب إلى ذلك الذي تعرف أنه لا يسأل أحدا ولا يريد أن يطلع عليه أحد، اذهب إليه وابدأ به واعطيه صدقتك كي تعينه على حفظ ماء وجهه، وهو لا يريد أن يفقد ماء وجهه ولا يريد أن يسأل أحد، فكن عونا له على ما هو فيه. هذا تبدأ به، ثم تثني بالدرجة الثانية وهي المعتر، لأن الفقراء ثلاث: القانع والمعتر والبائس الفقير. القانع هو هذا المتعفف، هذا ابدأ به. الدرجة الثانية المعتر الذي يتعرض لك، يريك حاله ولا يسألك شيئا ولكن يطلعك على حاله، لا يسألك، هذا المعتر ثني به. الثالث والأخير هذا الذي يسأل ويمد يده ويطوف على الناس، هذا هو الأخير، هذا كما هذا هو البائس الفقير، وهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي يطوف بالأبواب ترده التمرة والتمرتان، هذا ليس هو المسكين، هذا أعطيه الشيء اليسير، ولكن جل صدقتك وأغلبها وأكثرها أعطيه لهذا الأول ثم الثاني، كي تكون عونا لهم على ما هم بصدده وما يريدونه من العفة ومن القناعة. ومن يستغني يغنيه الله، يغنيه الله يجعل قناعته ويجعل غناه في قلبه، لأن الغنى ليس بكثرة العرض، ليس بما في يدك هو الذي تكون به غنيا، وإنما ما في قلبك. ومن يتصبر يصبره الله، يعينه الله على الصبر إذا علم أنه يلتمس هو يريده. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، ما من عطاء يعطه المرء من أوجه العطاء من أوجه الخير إلا وفوقه جميعا من أعطي الصبر، فوق كل عطاء آخر وأفضل من كل عطاء آخر. فاسأل الله عز وجل أن يجعلك من أهل الصبر، ممن يتصبر ومن من يصبر ويعينك على الصبر. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير، السراء والضراء خير، غير أن الخير بعضه حلو وبعضه مر، جيد، ولكن كله خير. ف فحظ المؤمن من القدر هو الخير فقط، إلا أن القدر كما هو معلوم القدر خير وشر وحلو ومر، فحظ المؤمن منه هو الخير وحظ الكافر هو الشر. حظ المؤمن هذا الذي هو الخير قد يكون خيرا حلوا وقد يكون خيرا مرا، وحظ الكافر من الذي هو الشر قد يكون شرا حلوا وقد يكون شرا مرا، ولكن شر شر والآخر خير خير حظ المؤمن. فلذا بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إن أصابته سراء، يعني ما يفرح به ويهنأ به ويسعد من مال وولد وكذا والنعم، هي سراء يسر بها، مع ذلك يشكر الله الذي أنعم عليه به فيجد الخير. وإن أصابته ضراء، تضرر في نفسه وفي ماله وفي أهله وفي كذا وفي كذا، صبر فكان خيرا له. إذن إما شاكر وإما صابر، وأيهما كان فهو خير له، فإذن أمره كله له خير. أما الكافر حتى لو وجد النعيم في الدنيا هل هو خير؟ لا، نقول هو شر حلو، شر ولكن حلو. وإن أصابته النكبات والمصائب والبلايا فهو شر مر، ولكن حظه دائما الشر، وحظ المؤمن دائما خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. فاطمة رضوان الله عليها وعليها السلام، عليها وعلى أبيها وعليها السلام، لما مرض صلى الله عليه وسلم مرضه الذي انتقل فيه للرفيق الأعلى، قالت هذه الكلمة: وكرب أبتاه، ترى ما هو فيه صلى الله عليه وسلم، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، كأنه ينعى لها نفسه، يخبرها أنه مغادر هذه الدنيا الفانية إلى رب عظيم، إلى جوار ربي، إلى الرفيق الأعلى، لأنه ما قبض نبي حتى يخير. فلما سمع صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم الرفيق الأعلى، علموا أنه اختار لحاق بربه تبارك وتعالى. وهو كان أصلا قبل هذه الواقعة ذكر لها ذات مرة رضوان الله عليها، جاءته وقام إليها، وكان إذا دخلت عليه يقوم إليها، وأجلسها بقربه، وسارها، تكلم لها بشيء ما سمعه الحضور، حضور بعض أمهات المؤمنين، فرؤيت تبكي، ثم سارها فرؤيت تضحك. بعد ذلك سئلت: ما الذي قاله لك؟ سألتها عائشة رضي الله عنها: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ضحكتي؟ وماذا قال لك حين أولا حين بكيت؟ وماذا قال لك ثانية حين ضحكت؟ قالت: أما حين بكيت فإنه نعالي نفسها، أخبرني أنه على وشك الرحيل عن هذه الدنيا، أخبره ربه تبارك وتعالى: النفس لا تعرف متى تموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولكن الله عز وجل يطلع أنبياءه على ما شاء من غيبه، أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام أنه على وشك مغادرة هذه الدنيا الفانية إلى جوار ربه جل جلاله، أخبرها. فهذا الذي أبكاها، ثم سارها بعد ذلك بأن قال لها أنها أول من يلحق به من أهله، فهذا الذي أضحكها. ولو كان إنسان ثاني، كان إنسان عادي من نحن كامل، يقول لك: أنت الأول تموت، الله لا يحزن، يقول لي: ما وفال. لا، هي أضحكها هذا أن تكون أول من يلتحق بأبيها صلوات الله وسلامه عليه. المهم هنا قال لها صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ومعلوم أن الإنسان ما دام في الدنيا الكرب موجود، معناها أن الدنيا خلاص آخر أيامها اليوم بالنسبة له صلى الله عليه وسلم. فلما مات قالت هذه الكلمات، وهي رضي الله عنها من أهل الإيمان الذين لا يقولون إلا ما يرضي الله، بيد أن القلب يحزن والعين تدمع كما قال صلى الله عليه وسلم. قالت يا أبتاه، أجاب ربا دعاه ربه إلى جواره فأجاب ربه. جنة الفردوس مأواه ولا شك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. يا أبتاه لا جبريل ننعاه، فلما دفن ورجع الناس يعني انتهوا، قالت لهم رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ ترضون لأنفسكم أن تهيلوا التراب على جسده صلى الله عليه وسلم؟ ولكن هذا هو سنة الله في خلقه، لا بد منها، خلقناكم وفيها نعيدكم، لا بد من ذلك صلى الله عليه وسلم. وعنبي ولكنها صابرة محتسبة، ما قالت شيئا أبدا يخالف أمر الله تبارك وتعالى. ليس هذا هو النعي الذي نهي عنه، وليس هذا هو النياحة المنهي عنها، ولا ليس شيء من ذلك داخل في هذا أبدا. نعم، أما النياحة أن يدعو الإنسان على نفسه بالويل ويحث التراب على رأسه ويشق جيبه ويلطم خده، هذا هو النياحة المنهي عنها المحرمة، نسأل الله العافية. هذا ما عاد الله أن يصدر شيء من ذلك من هذا النسل الطيب. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه، مولاه وحب يعني حبيبه وابن حبيبه، ابن زيد بن حارثة، زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسامة بن ابنه ابن زيد، فهما حبيباه صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. إحدى بناته صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه تخبره أن ابنها يحتضر وأنها تريد أن يحضر، فلقنها هذه الكلمات الطيبات التي فيها التعزية الصحيحة السنية: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب، فلتصبر ولتحتسب. والصبر متى يكون؟ الصبر كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ذاك الصبر الذي فور وقوع الفاجعة يقول الإنسان: إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا هو الصبر. أما فيما بعد كل شيء ينسى مع الوقت. الصبر الذي يثاب عليه كما بيّن صلى الله عليه وسلم الذي يكون عنده الصدمة الأولى. فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إيه أصحابه رضي الله عنهم كأنهم استغربوا بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما هذا؟ قال: هذه رحمة أودعها الله عز وجل في قلب هذا الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم رحيم، كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين، إيش؟ المؤمنين رؤوف الرحيم. فهذه رحمة أودعها الله فيها، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فبين أن هذه رحمة يجعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده الرحمة، وتنزع من بعض القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين. اللهم اجمعنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، واسقنا من حوضه، وشفعه فينا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين، نحن وإياكم ووالدينا وسائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.